ومن القصص التي تدل على معنى جميل مهم جدا، هذا المعنى معنى استقرار الإيمان بأن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. قصة للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، عندما جاءه رجل فقير يسأله يطلب منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما عندي ما أعطيك، ولكن اذهب وابتع شيئا، يعني اشتري شيء، مثل ما تقول تجارة، اشتري شيء وحاول تبيعه. هو شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل هنا، هو يحاول أن المعنى الذي ذكرناه سابقا، معنى التنمية، لا تعطيه فلوس راح ينفقها ويحتاج مرة ثانية، حرك أن يكون منتج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحرك أن يتاجر، فقال: روح اشتري لك حاجة وبيعها واربح. قال: ما عندي يا رسول الله ما أشتري بها، ما عندي رأس مال أشتري به هذه البضاعة التي أبيعها، فأعطني رأس مال أتاجر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، أيضا ما عندي رأس مال أعطيك إياه، لكن اذهب إلى التجار اللي تريد أن تشتري منهم وخذ منهم ما تحتاج من بضاعة، وقل لهم أن محمدا سيدفع لكم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم وضع على نفسه دين، هذا الدين مقابل رأس مال، من أجل أن هذا الصحابي يصبح إنسان منتج يتاجر بدل ما يكون سائل. فانظروا المعنى العميق، يعني انظروا، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقق عدة معاني بهذه المسألة. أولا منع هذا الإنسان من السؤال، وشجع هذا الإنسان على التجارة، وفتح باب أن الإنسان ممكن يتاجر حتى بأموال دين، ما في مانع، بس لأن أموال الدين ممكن تربح، يرجع رأس المال ويبقى عنده شيء فينمو. بعض الناس يعني يريد أن يجمع عشان تكون عنده رأس مال، أحيانا ما يستطيع، فلو استدان واستثمرها ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم يوصل لنا هذا جزء من فن الإحسان، أن الإنسان لو يكون منتج حتى بأموال الدين هذا أفضل من أن يبقى سائلا محتاجا. فواحد من الصحابة اعترض رضي الله عنه، اعترض على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، أعطيت ما لا تملك، يعني مثل ما يقول شققت على نفسك، كلفت نفسك شيء أكبر مما تحتاج، أنت تستدين عشان تعطي واحد أموال عشان يتاجر بها؟ هل هذا من باب فن الإحسان، أن أنا ما عندي وأستدين عشان أساعد واحد؟ هل هذا جائز؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذا الاعتراض من الصحابي الكريم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سكت، وحدثت حالة سكوت في المجلس. من هو الصح؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي استدان عشان يساعد واحد يتاجر، ولا لا، هذا الصحابي اعتراضه صحيح؟ يعني كانوا يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الوحي يؤكد اعتراضهم. قصص كثيرة في هذا، يعني هذا من باب المعاملة البشرية التي هي ليست دعوة إلى الله عز وجل ولتبليغ رسالة، هذا تعامل بشري بكرمه وجوده صلى الله عليه وسلم، نفسه حركته بالكرم والجود الذي يمتلئ به قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يستدين ليساعد. لكن هل هذا التصرف صحيح؟ فحدثت حالة سكوت في المجلس. هنا واحد من الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم نطق فقال: يا رسول الله، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يا سلام على الكلمة، أنفق، يعني هذا عمل خير، وأنت قاعد تساعد الإنسان أن ينتج حتى لو بالدين، أنت تستطيع أن تسد هذا الدين فيما بعد، يعني كن ما عندك الآن لكن ستأتيك، ما تستطيع أن تسدها، يعني واحد لو ما عنده ولا يتوقع أن تأتي له أموال، لا، الأفضل أن يجتنب هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أن له الخمس من الغنائم وكذا يستطيع أن يسدها فيما بعد ولو كان دينا. إذن هنا قاعدة مهمة جدا، أن الإنسان هل يجوز له أن يستدين ليساعد؟ نعم، في حالة واحدة، إذا كان عنده غلب الظن أنه يستطيع أن يسد هذا الدين، يعني هناك أموال ستأتي لا يستطيع أن يسد. أما واحد فقير ويستدين لينفق، لا، لأنه لن يستطيع أن يسد الدين فسيقع في مشكلة أكبر. فهذا الصحابي يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ستأتيه أموالا، يقول لا، أنفق يا رسول الله ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني الله سبحانه وتعالى سيأتيك بالرزق، الله لن يقلل عليك، فما دام في أموال ستأتي إذن أنفق يا رسول الله ولا تخشى، لأن ذو العرش سبحانه سيعطيك. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بهذا أمرت. إذن هنا معنى أو معاني، معنى أنه يجوز للإنسان أن ينفق حتى لو كانت عليه ديون، يجوز له أن ينفق، بل يجوز له أن يستدين لينفق، ما دام عنده غلبة ظن أن هناك أموال ستأتيه ليسد بها هذه الديون وهذه الحاجة. أما المعدم الذي لا يتوقع أموال فالأصل أنه ينفق على نفسه وأهله، ولا يستدين لينفق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا معنى. وفي معنى آخر الحقيقة في هذا الحديث من خلال كلمة هذا الأنصاري رضي الله عنه: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. المعنى هنا هي الثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، الرزق سيأتي. خاصة يعني بعض الناس اللي حالتهم طيبة لكن تمر عليهم فترات هكذا انتكاسة تقل بيدهم السيولة كما يقولون، لا تتوقف عن الإنفاق، ما دام تتوقع أموال ستأتي حتى في فترة نقص السيولة أنفق ولو بالدين، ما دام تتوقع أموال ثق بالله عز وجل وبرزقه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق وعنده ثقة عظيمة بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الرزاق سبحانه. وتحضرني هنا قصة أخرى لإحدى الصحابيات أو الصالحات رحمها الله رضي الله عنها، أنها كانت مقطوعة من شجرة كما يقولون، وزوجها أراد أن يخرج للجهاد، ما عندها أحد ينفق عليها إلا هذا الزوج، ما لا أب لا أم لا عم لا خال لا أخ، ما في أحد ينفق عليها إلا زوجها، وزوجها الآن عازم يخرج للجهاد. فجاءتها النسوة على عادة بعض النساء للأسف، ما عندهن فهم وثقة بالله سبحانه وتعالى، فيثبطن المرأة عن خروج زوجها للجهاد: كيف تتركين يخرج؟ كيف ستعيشين؟ كيف ستأكلين؟ من سيرزقك؟ فردت ردا عجيبا حقيقة، دبر شعار من الشعارات التي يجب أن ترفع، قالت لهن: زوجي عرفته أكالا ولم أعرفه رزاقا، فإذا ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. الله الله، زوجي عرفته أكالا. هل الإنسان هو الذي يرزق؟ ما الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق. إذا استقر هذا المعنى في النفس، سبحان الله، خلاص الرزق من عند الإله، الرزق من الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أقف عند هذا المعنى. بعض الناس يعني يتردد في هذه المسألة كأنه يشك فيها نوع من الشك. الرزق من عند الإله، لا تشك، أمران لا تشك بهما أبدا، الأجل والرزق مكتوبان محسومان. هذا لا يعني أن نحن يجب أن لا نتخذ أسباب، سأتكلم عن قضية اتخاذ الأسباب وبذل الجهد، لكن مهما بذلنا من أسباب، الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى أصيل. نحن نأكل الرزق، نحن لا نرزق، نحن نأكل الرزق، قد نكون أسباب للرزق لكننا لا نرزق. أنا ما أرزق أهلي، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقني ويرزق أولادي وأهلي، قد أكون أنا بجهدي وتعبي سبب للرزق، لكن الرزق من أين؟ من عند الله عز وجل. أنا آكل الرزق، أنا أنفق الرزق، أنا لا أملك الرزق، أنا لست الرزاق. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وليست أموالك، هذه أموال الله عز وجل خلاها بيدك. فليكن عندنا ثقة عميقة بالله عز وجل أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى. زوجي عرفته أكالا، هو يأكل الرزق، ولم أعرفه رزاقا، هو لا يرزق، فإذا ذهب الأكال اللي يأكل الرزق فقد بقي الرزاق سبحانه. معنى جليل هذا، هذا المعنى أن الإنسان لا يموت حتى يستوفي كامل رزقه، هذا معنى أصيل. إذا الله سبحانه وتعالى كتب لإنسان معين مبلغ، هذا هو رزقه إلى أن يموت، لن يموت حتى يأخذ هذا المبلغ، مهما كدح وكدح لن يزيد عن هذا المبلغ، ومهما قصر لن ينقص عن هذا المبلغ، محسوب طبعا، جزء منها محسوب بقضية جهده، لكن في النهاية من الذي يرزق؟ وتحضرني هنا قصة لطيفة جدا جدا متعلقة بهذا المعنى، معنى الرزق. في واحد اختلف مع أصحابه حول موضوع الرزق، وهنا أنا أريد حتى لا يفهم كلامي خطأ أن أريد أن أذكر هذه القصة. صالح ومعه مجموعة من الصالحين يتشاورون ويتفاهمون في قضية الرزق، يتناقشون في قضية الرزق، فواحد منهم يقول لي: آخر رزق من عند الله عز وجل، تتعب ما تتعب لن يأتيك إلا رزقك. فهذا رد عليه قال لي: يا أخي صحيح، بس لازم نعمل شيء، يعني في النهاية ما يصير الرزق يأتيني وأنا جالس ما أعمل شيء، لازم أعمل شيئا حتى يأتيني الرزق، يعني الرزق له أسباب، صحيح الرزق مكتوب لكن مكتوب بأسبابه، يعني الله سبحانه وتعالى لعله كتب هكذا: إذا ذهب الإنسان إلى هذا المكان وقال هذا الكلام سيرزق بكذا. إذن الرزق مشروط، هو موجود مكتوب لكن بشروط، إذا فعل كذا سيأخذ كذا، إذا فعل كذا سيأخذ كذا، فمكتوب مع شروطه. فهذا الرجل الواعي يقول لأصحابه: يا جماعة صحيح الرزق مكتوب لكن مع شروط، لازم إحنا نعمل شيء، ما يأتي الرزق هكذا بدون عمل بدون جهد. فقال له واحد ما فهم المسألة صح، قال له اسمع لو تنام في فراشك سيأتيك رزق. قال له ما يصير ما يصير، بدون ما أعمل شيء ما يأتي الرزق، الرزق مربوط بالجهد والعمل، لازم نعمل شيء ولو شيء بسيط ولو شيء ما له علاقة بالرزق، لا لازم نحاول. قال لا 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 أبدا، تعمل أو ما تعمل سيأتيك. قال له مستحيل، لازم أعمل شيء. فاختلف اختلاف شديد بينهم، هل سيأتي الرزق حتى لو لم يعمل الإنسان شيئا ما دام الرزق مكتوب، أم لابد أن يعمل الإنسان شيئا ليأتيه الرزق؟ فهذا الرجل قال أنا والله بسوي تجربة، فراح المسجد واختبأ في حصير بعيد عن الناس وقال أنا لن أطلب رزق ولن أتحرك، لا أروح أشتغل ولا راح أطلب أكل ولا راح أطلب فلوس ولا أطلب شيء، وأشوف الرزق يأتيني ولا لا. وجلس في زاوية المسجد متخبي وراء حصير وينظر من وراء الحصير، يشارك الناس في صلواتهم، يروح يقضي حاجاته وكذا، ما يأكل ولا يشرب ولا كذا، لأنه اشترط على نفسه أن الرزق يأتي، هو لن يذهب للرزق. مر أول يوم، طول اليوم مات من الجوع، ما في رزق جاء. لما صار بعد صلاة المغرب واحد من التجار جاب سفرة هكذا وضع فيها الطعام ونادى الفقراء تفضلوا كلوا، بس ما نادى صاحبنا، فهذا جالس متحسر جوعان والأكل أمامه، بس هو مشترط على نفسه ما يذهب للرزق، لازم أحد يقول له خذ الرزق، فما جاء للرزق. أكلوا وشبعوا وشالوا الأكل وهو جالس. جاء ثاني يوم نفس المشكلة، زاد الجوع أيضا. جاء تاجر آخر بعد المغرب حط الأكل والناس أكلت وشبعت، وهذا يتلوى من شدة الجوع لكن لم يعرض عليه الرزق، فما جاء له شيء. في اليوم الثالث نفس الشيء، زاد جوعه لكن حدثت حادثة قريبة، واحد من التجار أيضا جاب طعام حط الأكل ونادى الفقراء وإذا ما في ولا فقير موجود، فسأل الفراش فراش المسجد قال له وين الفقراء؟ قال له لا الفقراء اليوم سمعوا أن في تاجر في المسجد المجاور حط طعام فرايحين هناك، ما كانوا متوقعين أن حد سيأتي بطعام هنا. قال يعني حرام الأكل هذا يقعد ما حد يأكله، تعرف شلون؟ خلينا نشيل الأكل ونروح للمسجد الثاني عشان الفقراء يشاركوا فيه. شوفوا حرصهم على أنهم يعني ينفقوا في الإحسان. الآن هذا صاحبنا يرى الطعام يوضع أمامه ولا يمس ويؤخذ وهو ما أكل، وصل لثلاث أيام ما أكل، فهو وراء الحصير بدأ يتنحنح. فالتاجر استغرب، صوت في المسجد ما في حد، فالتفت راح للحصير كشفه، وإذ صاحبنا جالس وشاف عليه الإرهاق وشدة الجوع. قال له أنت جوعان؟ قال له، قال له تعال كل. فقام يأكل ويلتهم الأكل وهو يردد قلت لهم قلت لهم. قال له ماذا قلت لهم؟ قال قلت لهم الرزق ما يأتي بدون جهد، لازم نعمل أي شيء ولو شيء بسيط ولو شيء ما له علاقة بالموضوع، حتى لو كانت قولة يعني نعمل شيء ولو بسيط، الرزق مكتوب لكن مكتوب مع عمل ولو لكن لازم تعملوا شيء، لكن في النهاية ما كتب لكم من الرزق سيأتيكم، فثقوا بالله عز وجل ولا تترددوا في الإنفاق، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. سبحانه سبحانه الكريم الرزاق المعطاء، سبحانه يعطي بلا حساب، فلا تشكوا، رزقكم سيأتيكم، لابد من العمل نعم لكن رزقكم، لن تموتوا حتى تستوفوه، فثقوا بالله وأنفقوا بلا تردد.